بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا لم نبتدئ بعد في الدروس، ولكن هذه الليالي التي يتراجع فيها الطلاب الذين سافروا نقرأ فيها بعض التراجم لأهل الفقه والحديث، نستفيد من تراجمهم وننظر ما لهم وما عليهم. وإن القراءة في تراجم السلف إما يزيد الإيمان ويرفع الهمة ويثبت على الطريق، وذلك أنك تقرأ في تراجمهم ما ابتلوا به فصبروا فتثبت على ما ابتليت به في هذه الأزمان، وتقرأ في تراجمهم اجتهادهم في الحديث وفي نشر العلم، فتعلو همتك في نشر ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرأ في تراجمهم كيف كانوا في عبادتهم واجتهادهم، فتحتقر نفسك بجانب ما كانوا يصنعون من علم وعمل. وفي هذه المجالس ننتخب من سير أعمال أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تراجم أربعة، وهم أصحاب المذاهب الأربعة. نقرأ في تراجمهم ابتداء من الأول فالذي يليه باعتبار التقدم في الوجود وباعتبار علو الطبقة. فأصحاب المذاهب كما هو معلوم أربعة: أبو حنيفة فمالك فالشافعي فأحمد. وترجمتهم في سير النبلاء: وأبو حنيفة هو أقدمهم من حيث الولادة، ترجمته في سير النبلاء في المجلد السادس صفحة 90 و300. وسير أعلام النبلاء تمتاز على كثير من كتب التراجم بعلو كعب مؤلفها في الحديث وفي النقد، ينقد الآثار، ينقد القصص، ينقد ما كان مرويا مما فيه غرابة أو نكارة، يعلق بتعليقات جميلة ماتعة إذا وجد إفراطا في باب من أبواب العلم أو العبادة نبه على الطريق الشرعي والوسطية فيه، وإذا وجد تفريطا نبه على أن هذا مما لا ينبغي، وتتعلم منه آداب أهل العلم وتواضع العلماء واحتقار النفس. نعم، في أشياء كثيرة جميلة جدا إما امتاز بها الذهبي رحمة الله تعالى عليه. فيقول رحمه الله صفحة 390 من المجلد السادس: أبو حنيفة، ورمز له بتاء سين أي أخرج له الترمذي والنسائي. من أصحاب الأمهات الست الترمذي والنسائي. قال الإمام فقيه الملة عالم العراق الإمام باعتباره متبعا صار رأس مذهب، ومذهب الحنفية يعد من أشهر المذاهب انتشارا من المذاهب الأربعة، وأكثر انتشاره في بلاد العجم مما يتعلق أو مما يكون في بلاد شرق آسيا بعض الأماكن، وفي بلاد السند والهند، وفي بلاد كذلك أيضا نعم تركمستان وبلاد جاورت هذه الأماكن شرق أوروبا، وكذلك أيضا خراسان وما حولها انتشر فيها المذهب الحنفي انتشارا كبيرا. وأسباب انتشار المذاهب من أقوى تلك الأسباب الأسباب الدولية، بأن يعتنق خليفة أو أمير مذهبا من المذاهب ويقرب إليه جماعة ذلك المذهب فيؤزون إليه بتدريس مذهبهم ونشره ونشر أتباعه وتقريره على الناس فينتشر المذهب بسبب ذلك. ومن حيث النظرة العامة على مذهب الحنفية فإنهم في الفقه يعتمدون على الرأي والقياس كثيرا، ويعتمدون على آثار الفقهاء واجتهاداتهم، وربما خالفت لصوصا ولا سيما ما كان من آثار أهل الكوفة كالآثار المروية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقيه من فقهاء الصحابة، وعن أهل الكوفة كإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وغيرهم، ومشايخ أبي حنيفة الذين يروي عنهم. قال الفقيه الإمام فقيه الملة عالم العراق كوفي أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن روملي التيمي الكوفي مولى بني تيم الله ابن ثعلبة، مولاهم معناه أن أحد أجداده كان ربما كان رقيقا أو عبدا لبعض التيميين فأعتقه فكان ولاؤه فيهم. يقال إنه من أبناء الفرس، ولد 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. إذن هذه ثلاث فوائد أو هذه جملة فوائد، لكن الجمل الأخيرة فيها ثلاث فوائد. مولده 80 في حياة صغار الصحابة، رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه أو لم يروي عنه، لم يثبت له حرف عن أحد من الصحابة، وعلى هذا فهو من الطبقة الخامسة على تقسيم الحافظ في التقريب، طبقة الأعمش الذين أدركوا بعض الصحابة ولم يثبت لهم سماع منهم. قال وروى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال. وعطاء بن أبي رباح فقيه الحجاز كان لا يفتى في الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء مولى، لكن الله عز وجل رفعه بالعلم، وكان دميم الخلقة أسمر اللون آدم، وبه عيوب غير هذه، لكن العلم رفعه، العلم رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكانت له هيبة حتى عند الخلفاء، فرحمة الله تعالى عليه. وعن الشعبي وعن طاووس ولم يصح، وعن جبلة بن سحيم وعدي بن ثابت وعكرمة، وفي رقيه له نظر. هذا الآن كما قلنا لكم انتقادات، الانتقادات التي يطرقها الذهبي رحمه الله، فهو يقول لم يصح له سماع عن أحد من الصحابة، لم يصح له لقي عكرمة، لم يصح له رواية عن طاووس ولا عن الشعبي. الشعبي قال عن طاووس، نعم لم يصح عن طاووس. وهكذا من هذه الانتقادات والفوائد العظيمة. ثم ذكر مشايخه جملة من المشايخ الذين ذكرهم الحافظ الذهبي رحمه الله، إلى أن قال، قال حتى إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وعن مالك بن أنس وهو كذلك أي أصغر منه. قال وعني بطلب الآثار، يعني أبا حنيفة، وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، أي من حيث الغوص في مقاصد الشريعة وفي الفقه. ولكن سيأتي التنبيه على بعض الأشياء. حدث عنه خلق كثير، قال ذكر منهم شيخنا أبو الحجاج يعني المزي في تهذيبه هؤلاء على المعجم ثم سردهم، سرد من روى عنه، من روى عن أبي حنيفة، إلى أن قال ممن ذكرهم ممن روى عن أبي حنيفة ذكر محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف القاضي، وهما صاحباه، صاحبا أبي حنيفة، أخذ عنه الفقه وأخذ عنه المذهب، وكان يخالفانه في بعض تفاصيل المذهب. فيقال هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وهما المقصودان محمد بن الحسن الشيباني، وهو الذي وقعت بينه وبين الشافعي مجادلات ومناظرات، ومن ذلك مناظرة حصلت ووقعت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن، ذكرها الشافعي رحمه الله في بعض كتبه في جماع العلم، وفي بعض كتبه ذكر بعض المناظرات ولم يسمي المناظر. ومما ذكروا من المناظرات أن الشافعي كان يذكر مالكا ويشيد به لما ذهب إلى العراق أو التقى بالشيباني، وأن محمد بن الحسن كان يشيد بأبي حنيفة ويرفع من شأنه ويفضله. فقال له الشافعي أنشدك بالله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبك؟ قال بل صاحبكم. قال فمن أعلم بالسنة الحديث؟ قال صاحبكم. قال فلم يبق إلا الرأي، والرأي اجتهاد، فإذا لم يكن مبنيا على القرآن والسنة فإنه يضل صاحبه، أو كما قال رحمه الله. والشاهد من هذا أن أبا حنيفة له أصحاب نشروا مذهبه ونقلوا أقواله. قال أحمد العجلي: أبو حنيفة تيمي من رهط حمزة الزيات، كان خزازا يبيع الخز، خز الحرير. وقال عمر بن حماد ابن أبي حنيفة، وحماد بن أبي حنيفة ضعيف، وعمر كذلك، وهو يروي عن أبيه عن جده. فمن حيث الحديث عمر ضعيف وحماد ضعيف وأبو حنيفة ضعيف، ثلاثة ضعفاء في الحديث. أما روطي أو زوطي، يعني هذا الذي هو جده، لأنه النعمان بن ثابت بن زوطي هكذا، قال: فإنه من أهل كابل، وولد وولد ثابت على الإسلام الذي هو ابنه، وكان زوطي مملوكا لبني تيم الله ابن ثعلبة، فأعتق، فولاؤه لهم ثم لبني قفل. قال: وكان أبو حنيفة خزازا، ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث. قال: وقال النضر بن محمد المروزي عن يحيى بن النضر قال: كان والد أبي حنيفة من نسا، أي نسوي. قال: وروى سليمان بن الربيع عن الحارث بن إدريس قال: أبو حنيفة أصله من ترمذ. وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل بابل. وروى أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلول عن أبيه عن جده قال: ثابت والد أبي حنيفة من أهل الأنبار. إذن هي أقوال في آباء أبي حنيفة وأجداده، أين هم؟ قال: وقال مكرم بن أحمد القاضي: حدثنا أحمد بن عبد الله بن شاذان المروزي عن أبيه عن جده قال: سمعت إسماعيل يقول: أنبأنا إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة نعمان بن ثابت ابن المرزبان من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط، يعني يقول إنه فارسي الأصل ولم يقع عليهم رق، فليس مولى لتيم الله، وإنما هو فارسي أبناوي من أبناء فارس، حر لم يكن جده رقيقا. قال: ولد جدي في سنة 80، وذهب ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فينا. قال: والنعمان بن مرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذج في يوم النيروز، فقال علي: نيروزنا كل يوم. وقيل كان ذلك في المهرجان، فقال: مهرجونا كل يوم، يعني أنتم تعبدون الله في يوم ونحن نعبده كل يوم. قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى ابن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. هذه رواية محمد بن سعد العوفي، وسيأتي كلام، تأتي روايات أخرى اختلف قول يحيى بن معين فيه. وقال صالح بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين قال: كان أبو حنيفة لا بأس به. قال مرة: هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. ثم ذكر بسنده إلى أبي يوسف القاضي قال: قال أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها، فقيل: تعلم القرآن، فقلت: إذا حفظته فما يكون آخره، فما يكون آخره قالوا تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستك. قال قلت من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا، وإلا فقد ثبت قول المصطفى. أذلان تعليق من ذهبي، تعليق الذهبي على هذه الحكاية، يعني أبو حنيفة في أول طلبه للعلم تردد واحتار، من الذي يبدأ فيه بما، من الذي يطلبه؟ علم القرآن، علم الحديث، علم الفقه، علم الكلام، من الذي يطلبه؟ فقيل، قال ما عاقبة من طلب القرآن؟ قالوا يقعد في المسجد ويجتمع إليه الصبيان فيعلمهم، وربما خرج من طلابه من هو أحفظ منه فيأخذ عليه الرئاسة. طيب هذا الكلام الآن، وأن أبا حنيفة أعرض عن هذا لأنه ليس الذي في نفسه، ماذا قال الذهبي؟ قلت من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا، الذي له نية غير صالحة في طلبه للعلم قد يفكر، سيطلب العلم الذي هو أعظم رئاسة من غيره، وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يا سبحان الله، يقول الذهبي يا سبحان الله، وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم من تعليم القرآن؟ كلا والله. وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ وأحسب هذه الحكاية موضوعة، ففي إسنادها من ليس بثقة. إذن طرحها سندا ومتنا، أما المتن فقال في إسنادها من ليس بثقة، وأما هذا السند، وأما المتن فقال هذه منكرة. طيب قال تتمة الحكاية، رجعنا الحكاية، قال قلت فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني. قالوا إذا كبرت وضعفت، إذا كبرت وضعفت حدثت واجتمع عليك هؤلاء الأحداث والصبيان. رجع، اجتمع عليه الأحداث والصبيان، صير محدثا، فالناس يدفعون بأبنائهم وبالصبيان والأحداث أي صغار السن إلى محدث ليتعلموا منه. ثم لم تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك في عاقبك. قال فقلت لا حاجة لي في هذا، يعني مثل الأولى. قال قلت هذا الآن العلم الثاني، علم السنة. ماذا علق الذهبي؟ قال قلت الآن كما جزمت بأنها حكاية مختلقة، أي كل قطعة تبين توضح وتجعلني أتأكد وأتثبت أن ما قلته هو الصواب، أنها مختلقة. قال فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها، ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان، يعني في ذلك الوقت الصبيان لم يكن لهم عهد بماذا؟ بالحفاء وبمجالس المحدثين، إنما الكبار والمحدثون والذين يتفقهون في الدين هم الذين كانوا أصحاب مجالس المحدثين. من الذي كان يحضر حلقة الصحابة، كبار الصحابة وكبار التابعين إذا حدثوا؟ يحضر أكثر من يحضر هم الكبار والفقهاء والمحدثون، نعم، والصبار الصغار الصبيان، هذا كان عرضا إذا جاء مع أبيه عن طريق العرض. لكن فيما بعد سنة 300 وما بعد ذلك كانوا يتقصدون الإتيان بالصبيان ويسجلون لهم حضورا في مجالس المحدثين ويثبتونهم في ثبت المحدث، أن فلانا قد حضر فلان الصبي فلان الرضيع وفلان نعم يثبتونهم في الثبت. أما في سنة 100 فكان أكثر من يحضرهم الذين يطلبون الحديث للتفقه. قال فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها، ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان. هذا اصطلاح وجد بعد 300 سنة ذكره، بل كان يطلبه كبار العلماء، بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه. هل كانت عندهم كان عندهم علم أصول، علم لغة، علم نحو، علم هذه العلوم التي نعم أخذت بأعمار كثير، يعني بماذا بأكثر العمر يظل الطالب في أكثر عمره يطلب علوم الآلة؟ نعم، ولا بد منها حتى يفهم الفهم الصحيح. لكن في الزمن الأول كان من حذق القرآن حذق وحفظ القرآن ينتقل إلى الحديث، فتكون الأمور عنده على أيسر شيء، لأنهم أهل اللغة ولأنهم أهل الفهم الصحيح. قال رحمه الله بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا، كان الفقه عندهم في الحديث. إذا سئل عن شيء يقال ما دليلك، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويذكر حديثا، هذه طريقتهم، أو يذكر أثرا. قال ثم قال قلت أتعلم النحو؟ فقلت إذا حفظت النحو العربية ما يكون آخر أمري؟ قال وتقعد معلما فأكثر رزقك ديناران أو ثلاثة. قال قلت وهذا لا عاقبة له. قلت فإن نظرت في الشعر فلم يكن أحد أشعر مني. قالوا تمدح هذا فيهب لك، أو يخلع عليك، يخلع عليك يطرح لك هدية، وإن حرمك هجوته. قلت لا حاجة فيه. قلت فإن نظرت في الكلام فما يكون آخر أمره؟ قالوا لا يسلم من نظر في الكلام، لا يسلم من نظر في الكلام من مشنعات الكلام، مشنعات الكلام يعني الكلام الشنيع، فيرمى بالزندقة فيقتل، أو يسلم مذموما. قال الذهبي قلت قاتل الله من وضع هذه الخرافة. وهل كان في ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ رجع إلى الحكاية. قال قلت فإن تعلمت الفقه؟ قالوا تسأل وتفتي الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شابا. قال قلت ليس في العلوم شيء أنفع من هذا، فلازمت الفقه وتعلمته. هذه حكاية موضوعة عن أبي حنيفة أنه أعرض عن علم القرآن وعن علم الحديث، وإلى أن سأل عن علم الفقه فقالوا فيه الرئاسة، فيه الرئاسة، تسأل وتفتي ولك مكانة ووجاهة وتطلب للقضاء ولو كنت شابا، وتدر عليك الأرزاق وتكون وجيها عند الأمراء وعند الوزراء، وتحضر مجالسهم تقدم فيهم. فقال هذا هذا. قال ثم روى عن زفر بن الهذيل قال سمعت أبا حنيفة يقول كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إليه إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان فقيه أهل الكوفة في زمنه. فجاءتني امرأة يوما فقالت لي رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ قال فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع تخبرني. فسألته فقال يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، نعم عدتها حيضتان تطلقتان ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. فرجعت فأخبرتني، قال فقلت لا حاجة لي فيها في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد. هذه الفتوى هي قول الجمهور اعتمادا على الحديث فيه ضعف. قال فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله، ثم يعيدها من الغد فأحفظها ويخطئ أصحابه. فقال لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي أي بجواري غير أبي حنيفة، فصحبته 10 سنين. ثم نازعتني نفسي الطلب للرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي ينفرد عن شيخه طلع له ريش. فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل، تراوده نفسه وسواس، فلما رأيته لم تطب نفسي أن أعتزله. فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرني أن أجلس مكانه، فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه. معناه ترك ذلك الشيء لله هيبة كذلك من مقام شيخه، فأقعد مقعد شيخه ومجلس شيخه، نعم، بوجه صحيح أنه ناب شيخه. طيب، لكن التلميذ مهما كان ما يكون مثل الشيخ، وهذا يدلك على مسألة مهمة للطلاب العلم، أن الطالب إذا درس الكتاب مرة واحدة فليس أهلا لأن يدرسه، ليس أهلا لأن يدرسه بمجرد دراسته للكتاب مرة، وإنما يكون أهلا لتدريسه في الغالب إذا درس ما فوقه وما فوقه وتجمعت عنده الفوائد واطلع من هنا وهنا على أشياء. أما أنك تدرس كتابا من شيخ ما عرفت النحو ودخلت ودرست الأجرومية من شيخ، طيب بمجرد أن فرغت من درس شيخك إذا بك تفتح درسا وتعلن درسا دون أن يكون عندك ساعة واطلاع وكذلك أيضا شيء من الفوائد الأخرى، فإنك لن تزيد على أن تكون نسخة تنسخ ما تكلم به شيخك، وترد عليك أشياء لا تدريها ومسائل لا تعرفها وإشكالات لا تحير جوابا عنها، فتقع في الحرج. لكن إذا أخذت الأجرومية متممة قاطر نعقيل مثلا، توسعت مداركك، خذت عن هذا الشيخ وهذا الشيخ وقرأت واطلعت، ثم رجعت إلى تدريس الأجرومية، فإنك تكون قد اتسع مدركك وتستطيع أن تجيب عن ما ورد عليك من إشكالات. فانظر الآن، هجمت عليه المسائل حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوابي علي بالظن، بالظن والحدس يكتب جوابه، يجيب ما يتوقف، يجيب خارج السائل، لكن يكتب الجواب ليتأكد من شيخه. قال ثم قدم، فغاب 2 شهر ثم قدم، فعرضت عليه المسائل وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقني في 40 وخالفني في 20، يعني أخطأ شيخه في 1/3، والثلث كثير. فآليت أي حلفت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت ليكمل 1/3 هذا الذي يعني ماذا بقي. قال وهذه أيضا الله أعلم بصحتها، وما علمنا أن الكلام في ذلك الوقت كان له وجود، والله أعلم. فنقد الذهبي لهذه الحكاية أهون من التي قبلها. لماذا؟ لأن هذه الحكاية لا تمس اطراحا أو إعراضا عن علم القرآن والحديث مثل الأولى. الأولى غضب الذهبي لله ونقدها نقدا شديدا وطرحها أرضا، أما هذه قال الله أعلم بصحتها، وعلم الكلام ما كان في ذلك الوقت، شكك فيها وبين وجه التشكيك ومضى، لأنها سواء ثبتت أو لم تثبت فليس فيها ما يعارض ماذا قد يكون فيها بيان لطريقة أبي حنيفة، لكن ليس فيها ما يعارض ماذا تزهيد في قرآن أو في السنة أو علم نافع. قال أحمد بن عبد الله العجلي حدثني أبي قال أبو حنيفة قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء أو لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي أي عهد ويمين ألا أفارق حمادا حتى يموت، فصحبته 18 سنة. هذا من ماذا؟ من النظر الصحيح. الشخص إذا سئل فلم يكن عنده علم ينبغي أن يستغل هذا السؤال في همة للاجتهاد لمعرفة الجواب في هذا وفي غيره، لأنه إذا كان فقيها فإنه يكون قد نصب نفسه لأن ترد عليه جمل من الأسئلة الكثيرة، فيحتاج إلى أن يتعلم أكثر وتفقه أكثر. ولهذا قيل لسفيان من أحق الناس بالتزود من العلم، فماذا قال؟ العلماء الفقهاء أحق الناس بأن يتزودوا من العلم. لماذا؟ لأنهم في معرض أن يسألوا وأن يستفتوا. فالشخص إذا وصل إلى مرحلة وقال يكفي الذي معي ولم يزدد من الخير، ترد عليه أشياء سيفتي فيها بالظن ويفوته وجه الصواب في كثير منها. فلهذا إذا سئل أحدنا عن شيء فقال لا أدري أو الله أعلم، هذا من الفقه. ومن تمام الفقه أن قولك لا أعلم أو لا أدري يقودك إلى ماذا؟ إلى أن تتفقه وتبحث لتدري ولتعلم، لأنك قد تفيد ذلك السائل الذي سألك أو تفيد غيره ليسألك في مسألة بعد ذلك. مثال ذلك مثلا تعرض على أحدنا مسألة من المسائل، ما قولكم مثلا في مسألة طارئة عصرية نازلة؟ فيقول لا أدري، ليس عليه عتب في ذلك، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن إذا بقيت تقول لا أدري، سألت بعد أسبوع قلت لا أدري، بعد شهر قلت لا أدري، والمسألة قد دراها الصغير والكبير وسمعوا منها كلام العلماء وكلام الفقهاء وإلى آخره، وأنت بعد سنة وأنت منصب لتصلك أسئلة أو يحسن الناس فيك الظن وأنت ما زلت لا أدري لا أدري، هذا نقص في حقك. فإذا سئلت في مسألة فقلت لا أدري فابحث عنها، ولا سيما من المسائل التي تكون عاصرة أو نازلة فستسأل عنها بالتأكيد، يعني فيما يغلب على الظن ستسأل عنها مرارا. نعم. قال كما طيب أذن ونكمل إن شاء الله. أذن. قال الذهبي رحمه الله، ذكر بسنده إلى أبي يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت رؤيا أفزعتني، رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله، فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فوائد، هذا الأثر فوائد تربوية وتأديبية. من جهة ماذا؟ أولا أن الرؤيا قد يكون ظاهرها مفزعا وتعبيرها جيدا. ثانيا أن الرؤيا إذا أهمت الشخص سأل عنها من يثق بتعبيره، فذهب من الكوفة إلى البصرة ليسأل محمد بن سيرين، وكان هذا الأثر يؤكد ما هو معلوم عند أهل العلم والسير والتواريخ من أن ابن سيرين كان آية في تعبير الرؤيا، وكان مشهورا بذلك، ومع ذلك لم يثبت عنه الكتاب الذي هو سمى بتفسير الأحلام لابن سيرين. هذا موضوع عن ابن سيرين لم يثبت عنه. والعالم بالآثار والأحاديث وبطريقة المحدثين والناظر في زمن ابن سيرين يوقن أن هذا الكتاب موضوع على ابن سيرين. لماذا؟ لأن هذا الكتاب جعلوا لابن سيرين قولا في كل باب من أبواب الرؤيا، وهذا لا يكون هذا فيه. أنه سئل أو أفتى أو ألف في هذا كله، هذا يوقن من عرف طريقة العلماء والتأليف أن هذا كذب على ابن سيرين في كل باب من الأبواب: باب رؤيا الجبال، رؤيا المطر، رؤيا البحار، رؤيا الهواء، رؤيا الطيور، رؤيا الحيوانات، رؤيا المفترسات، رؤيا ما بين الأسر والحيات والعقارب والأشياء، في كل باب من الأبواب قال ابن سيرين قال ابن سيرين قال ابن سيرين. إنما هذا يشبه ما يفعله بعض الوضاعين من ركوب الموجة كما يقال، فيكون الراوي مشهورا بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المخرج مشهورا بالتخريج للحديث وكتابه واسع كأبي هريرة ومسند أحمد، أو مشهورا بالتحقيق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها كالألباني. فبعضهم ربما يقع في مأزق في حديث لا يدري من رواه ولا من أخرجه ولا من تكلم فيه، فينظر إلى أشهر الرواة أبو هريرة فيقول هو عن أبي هريرة، ومن أشهر المخرجين قال في مسند أحمد، والمعلقين على الحديث صححه الألباني. ظهر الكثير على ظهرك يا مكثر. وهذا كذلك ابن سيرين شهر، فهذا أتى بهذه الغرائب كلها أو بهذه الأشياء كلها. ويحتمل أن يكون ذلك من وضع واضع مدلس فيسمي نفسه ابن سيرين ثم يؤلف كتابا وينظر في الكتب الموجودة، يعني بعد سنة 300 بعد 400 الكتب الموجودة في التفاسير، تفاسير الرؤى وأنواعها واختلافاتها، ثم يأتي إلى مسألة طريقة فيقول: وسئل ابن سيرين، يعني نفسه، من الذي سأل؟ هو نفسه سأل نفسه عن تفسير كذا للرؤية بالنسبة للمتزوجة، بالنسبة للعزبة، بالنسبة لكذا، بالنسبة لكذا، يسأل نفسه ويجيب. طيب، فهذا ليس بعمدة، هذا الكتاب ليس بعمدة، وإن كان قد يستفاد منه من حيث الجملة في الأبواب التي اتفق عليها المعبرون، لكن نسبتها إلى ابن سيرين كذب. ابن سيرين لم تثبت عنه من الآثار التي فسرها إلا آثار بعدد الأصابع مع شهرته بالتفسير، يمكن 14 أثرا، يعني هكذا الآثار التي شهرت عن ابن سيرين، وقد كان جمعها بعض المعبرين من طلاب دار الحديث بدماج، جمع بعض تلك الآثار المروية عن ابن سيرين بالأسانيد، والتي عبر فيها ابن سيرين الرؤى نعم بالسند، ومنها هذه، مع أن الحماني هذا فيه كلام، لكن هي مروية بالسند. قال: ومن الأشياء الأدبية في هذه الرؤيا قوله: فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله، أنه الشخص يعني سيقول أجعل شخصا يسأل، كيف إن وقعت مفرحة فالحمد لله، وإن وقعت على غير ذلك فما أكون أبغت بها وفاجأ بها، يقع علي حرج إذا وقف عند ابن سيرين وقال: يا ابن سيرين رأيت كذا وكذا، فقال له: أنت كذا وكذا، يعني تعبير ما هو جيد، قال هما ذا حرج بين الناس، وإذا ذكر شيئا فهو محتمل ويغلب أنها في الجانب السيء، أنها مفزعة، فزعته، فجعل شخصا يسأل، فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يثيرها ويتقصاها ويقولها. آخر أثر ذكر بسنده، أو ذكر أثرين، قال المحدث محمد بن محمد المروزي قال: حدثنا حامد بن آدم قال: حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس، يعني بمعنى أنه قعد إليهما وجلس إليهما وعرف طريق الفقه وطريق التفقه والحديث، مع أن هناك آثارا سننظرها سيذكرها الذهبي رحمه الله، وإلا سنذكر طرفا منها في ذم طريقة أبي حنيفة في بعض الأشياء من الرأي، وماذا بارك الله فيكم. فالشاهد أن الإنسان انتبهوا لهذه الفائدة، مجالسة المحدثين وأصحاب الحديث ودور الحديث الجلوس فيها، وعند طلبة العلم المجدين، وعند المعلمين النبيين، هذا يجعل الله لك فيه فتحا عظيما، فتحا عظيما. لو لم يفتح عليك إلا أن تقوى همتك في طلب العلم لكان والله كانت هذه فائدة تسوى الدنيا. ولهذا تجد مثلا بعض الطلاب يكون في مدينة ما عنده شيخ يعلمه، وربما عنده بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم الذين هم على قدرهم كما يقال، فإذا يسر الله له زيارة مركز من المراكز وقعد فيه ورأى اجتهاد أهله وتعلم من شيخ ذلك الدار من هديه وسمته وعلمه وفقهه ونظره وفتاواه واجتهاده فيما هو فيه من العلم والعمل والعبادة وغير ذلك، يكتسب نشاطا فضل الله سبحانه وتعالى لم يكن عنده، وهمة ليست عنده لو لم يسر الله له الرحلة إلى تلك الدور. وهذا من بركة دور الحديث على أهل اليمن على أهل السنة وعلى المسلمين، أن الشخص إذا بقي فيها يرجع بنشاط وهمة، يعرف حاجة الناس ويعرف قصر العمر، ويعرف كذلك أيضا يدرك أهمية طلب العلم، وأن العمر إذا لم يفنى ويذهب في هذا الخير فإن صاحبه يكون مغبونا مغبوطا، فترتفع همته وتعلو جدا. قال: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. ثم أيضا ضاف إلى ذلك أنك تستمع، قد تكون نصيحة خاصة أو نصيحة عامة ينفعك الله بها نفعا عظيما، والله قد تجد شيخك يقربك ويحبك ويقول لك ابدأ بكذا واحفظ كذا واترك كذا وأقبل على كذا، رتب أمورك في كذا، تستفيد لأنك تجد شخصا ذا خبرة يدلك على الطريق. أما إذا قمت تحر وحدك، تحر قدام من دون مرشد ومن دون كذلك أخذ خبرة من سابق ممن يكون قد سبقك، فقد يكون الجهد كثيرا والإعياء شديدا والوقت كله أو جله مستغل والثمرة قليلة، ثمرة قليلة، لأن هذه تحتاج إلى خبرة وذكاء نباهة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنت انظر إلى شخص يحرث أرضا، شخص يحرث بيده وشخص يحرث بالمحراث الذي أبو عصا حجنة نقول لها أو المعول، وشخص يحرث بحرارة تحر الأرض تحرث الأرض حراثة، أيهم أكثر نفعا وأقل جهدا كذلك أسرع وقتا؟ الثالث. الأول قد يكون جهد غير عادي، قد يخرج الدم من أظافره من أطراف أصابعه وهو يحرث الأرض بيديه، والآخر جهد مع شيء من الأثر مرئي لكن جهد أيضا قوي، والثالث جهد يسير على حرارة ونفع كثير. فإذا الطريقة والآلة والوسيلة والنصيحة الاستنصاح هذا مهم جدا في طريق طلب العلم. نعم، ولهذا بعضهم قد يأتي نشيطا للحفظ فيبدأ بحفظ مثلا صحيح البخاري، يحفظ أبوابا فيتعب ويرهق من التكرار ومن المسائل الفقهية والتراجم، ثم يترك ويرجع إلى صحيح مسلم، ثم يترك ويرجع إلى الأولو المرجان، ثم يترك ويرجع إلى رياض الصالحين، ثم يترك ويرجع إلى بلوغ المرام، وإذا به يعني يجهد، وربما جاءه الشيطان وقال له: أنت لا تصلح لطلب العلم، ذهب انظر لك عمل، ما أنت حق طلب العلم. فقد يصدق الشيطان، يصدق ظن الشيطان فيه. نعم، ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: كان الشيطان يأتيني وسوس لي، يقول لي: أنت يا مقبل ما تصلح إلا للمزحة والزبيل، يعني مكتل زنبيل ومسحة، تذهب في مزارع العنب وفي مزارع الطين تشتغل فيها، ترد السيل إلى المزارع وتشتغل مثل عامة الناس، هذا من أساس الشيطان. من أين هذا؟ من الشيطان. فهذا مفيد جدا، استشارة في طلب العلم. طيب، وكثير من الطلاب إذا ذهبوا إلى المراكز تفوتهم هذه النكتة وهذا الأمر، فيبدأ يجد ويجتهد ويستغل وقته من دون استنصاح، من دون استنصاح، فيبذل جهدا كبيرا وماذا، لكن المردود قليل. أذكر أني لما ذهبت إلى دار الحديث بدماج ما كنت أعرف أحدا، ما أعرف أحدا، وأرى نشاطا الطلاب وإقبالهم وأشياء من هذا كثير. الهمة ترتفع، الهمة كما يقال فل ممتلئة. طيب الجهد شباب، الجهد موجود والطاقة موجودة، لكن الترتيب والاستنصاح ما هو موجود. فبقيت سنة دخلت في دروس من بعد الفجر أو بعد الشروق إلى آخر الليل، دروس 13 درسا ربما في اليوم والليلة، أخرج من هذا أدخل في هذا، أدخل من هذا أخرج من هذا، هذا فتح هذا وبعده قفز من حلقة إلى حلقة، أكتب أفهم، لكن لا وقت للمراجعة ولا وقت كذلك للقرآن. ما كنت أحفظ القرآن، كان معي بعض الأجزاء 4-5 أجزاء، ثم بعد ذلك يعني ماذا يتيسر الناصحون والموجهون بعد أن تتعب ولا هذه الطاقة لا تفرغ، ثم تبدأ تداخلك أشياء وأفكار أن العلم صعب، أن كيف وكذا وأشياء، ثم يسر الله لك بمن يرشدك يدلك، إما من الحاضرين الموجودين من المشايخ أو المستفيدين في دار الحديث بدماج، أو بقراءة كتاب، أو بنصيحة من الشيخ أو من المعلم، وإذا بك بعد ذلك تتعدل. لكن إذا ما وجدت من يعدلك ربما تضيق، تضيق وتترك طلب العلم، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل الثبات لعانة والسداد، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طلب العلم الشرعي والاجتهاد فيه، وعلى كذلك أيضا العمل بالعلم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله كلمة بعد صلاة العشاء، أخينا فاضل محمود حياكم الله وبارك الله فيكم.